هذه الأبيات تتعلق ببعض مباحث رواية الحديث، كيفية رواية الحديث، كيف يرويه الراوي. وقد مضى بعض الأبحاث المتعلقة بذلك كالرواية بالمعنى واختصار الحديث وتقطيعه. وهنا يتعلق بما إذا كان هناك تصحيف أو لحن من الشيخ، فماذا يصنع التلميذ؟ هل يأتي به على الصواب أو معربا، أو يأتي به على ما جاء به الشيخ سواء كان خطأ أو ملحونا؟ وكذلك فيما يتعلق بالنسبة لما في الكتاب من خطأ، هل يمحوه أو ماذا يصنع به؟ يقول السيوطي رحمه الله: واحذر من اللحن ومن التصحيف خوفا من التبديل والتحريف، يعني أن راوي الحديث يحذر من اللحن ومن التصحيف، يعني كونه يأتي بالحديث ملحونا غير معرب، وكذلك يأتي به مصحفا ليس على وضعه وصيغته، وإنما يحذر من هذا خوفا من التحريف من التبديل والتحريف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح الناس، وهو أفصحهم لسانا وأكملهم بيانا، فإذا لحن الإنسان بحديثه أو أخطأ في حديثه فإنه يخشى عليه أن يكون في ذلك شيء من التصحيف والتحريف وإضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله، وإنما يعنى به على حقيقته وعلى لفظه، فيعنى بالإعراب والبعد عن اللحن، ويؤتى به على وضعه وعلى هيئته غير مصحف. والتصحيف يكون بقراءة الكلمة على غير وضعها وعلى غير هيئتها، كأن يكون في الحركات يكون فيها الحركات يغير فيها فيتغير المعنى بسبب ذلك، فيتغير المعنى بسبب ذلك. وإذا حذر الإنسان من اللحن ومن التصحيف فإنه يؤمن مع ذلك التبديل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والتحريف فيه. ثم إنه ذكر بعد ذلك أن طالب الحديث عليه أن يعنى باللغات وبالإعراب وعدم اللحن، فالنحو واللغات، فالنحو يعني معرفة النحو، يعني وما يلزم منه، لأنه يترتب على النحو أو معرفة النحو السلامة من اللحن، كونه يرفع المنصوب وينصب المرفوع وما إلى ذلك، هذا يعتبر لحنا. وإذا عرف الإنسان ما يحتاج إليه في النحو فإنه يأمن من ذلك، فلا يرفع منصوبا ولا يخفض مرفوعا، وإنما يأتي بالمرفوع مرفوعا والمنصوب منصوبا والمخفوض مخفوضا، وهكذا يأتي به على وضعه. فالنحو يحتاج إليه من أجل إعراب الكلام والإتيان به على لغة فصيحة غير ملحون. وأما اللغات فإن المقصود فإنه يحتاج إلى معرفة ذلك لئلا يأتي بالشيء على خلاف وضعه، ولئلا يقرأه مصحفا على غير الوضع الذي هو عليه. وتحصيل النحو يكون بدراسة كتب النحو والعناية بذلك، وأن يكون على علم بما يحتاج إليه. واللغة يرجع في ذلك إلى كتب اللغة أو إلى الكتب التي عنيت بتفسير غريب الحديث، بتفسير غريب الحديث، لأنها مبنية على كتب اللغة. وبعض الذين كتبوا في ذلك هم من أهل اللغة، فإذا يحتاج إلى معرفة النحو ولغات العرب وما يجوز في اللغة وما لا يجوز، حتى يكون الإنسان يروي ويقرأ سالما من اللحن، لكونه قد أعرب وعرف الإعراب وعرف النحو، وسالما من التصحيف لأنه عرف أو يعرف المعاني الكلمات في اللغة وكذلك مواردها في اللغة، وأن هذا سائغ في اللغة، وعلى هذا يكون قد أمن من اللحن ومن التصحيف. فاللحن واللغات حق من طلب، يعني حق على من طلب العلم وطلب الحديث وغير الحديث أن يكون على علم بما يحتاج إليه في النحو واللغة. النحو ليكون معربا في كلامه غير لاحن، واللغة حتى يفهم معاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أفصح الناس لسانا وأكملهم بيانا، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة والتسليم. ثم قال: وخذ من الأفواه لا من الكتب، يعني أن الإنسان يعتمد على نطق الشيوخ وعلى ما يسمعه من الشيوخ ومن أفواه الشيوخ، لأنهم يأخذون عن مشايخهم على الصفة والهيئة التي يكون عليها ذكر الأسماء والكلمات، وبذلك يسلم من التصحيف ومن التحريف، لأن الراوي إذا أخذ من لفظ الشيخ والشيخ أخذ من شيخه كيفية وضع الأسماء وكيفية وضع الأسماء في الأسانيد، وكذلك وضع الكلمات في المتون، فإنه يأمن من ذلك مع ذلك من التصحيف. أما إذا اعتمد على القراءة في الكتب وهي ليس فيها ضبط بالحروف، بل قد لا تكون مضبوطة أصلا أو مضبوطة بالشكل، والضبط بالشكل كثيرا ما يأتي فيه الخطأ بأن يكون الفتح مكانه ضم أو الضم مكانه كسر، يحصل على سبيل الخطأ. فلكنه إذا أخذ من لفظ الشيخ عرف كيفية النطق بالكلمة وهيئة النطق بها، والأخذ من الكتب بدون الأخذ من الشيوخ ومعرفة كيفية النطق بالكلمات، الأخذ من الكتب يحصل معه التصحيف والتحريف. أما إذا كان أخذ من الشيوخ من أفواه الشيوخ، والشيوخ أخذوا من أفواه شيوخهم وهكذا، فإن المسألة تتسلسل على كيفية النطق وعلى طريقة النطق، وبذلك يؤمن من التحريف والتصحيف. ولهذا قال: وخذ من الأفواه لا من الكتب، يعني من أفواه المشايخ، ومن نطقهم لا من الكتب، لأن الإنسان إذا أخذ من الكتاب وهو لا يعرف كيفية النطق بالكلمات قد يقرأ الكلمة على غير وضعها. فالذي ما يعرف أن بن جريج الجيم مضمومة والراء مفتوحة قد يقول ابن جريج ابن جريج، إذا كان ما يعني أخذ من المشا من الأفواه. وكذلك يعني ما يشبهه مثل ابن كثير، الذي ما يعرف ابن كثير ويعرف كيفية اسمه بالضبط يمكن أن يقول ابن كثير، يمكن أن يقول ابن كثير، لأن كتابة كثير وكثير واحدة، والنطق بذلك يكون النطق على تغيير بالحركات يكون تصحيف، إذا قرأ كثير كثير صار تصحيفا، الحروف واحدة، الكلمة واحدة، حروفها واحدة، ولكن الفرق بإيش؟ بالشكل، الفرق بالشكل. فالأخذ من الأفواه يؤمن به من التصحيف، ويمكن أن يعرف ذلك أيضا عن طريق الضبط بالحروف، عندما يأتي اسم من الأسماء كيف يعرف ضبطه؟ يمكن يعرف ضبطه بالحروف، بأن يجد في الكتب هو بفتح كذا وضم كذا وكسر كذا وبعده حرف كذا. أما أن يأتي مشكولا بالشكل دون الحروف فهذا لا يعتمد عليه. وكثيرا ما يأتي الخطأ بالشكل فيكون من يتبعه خاطئا وغالطا، لكن إذا جاء الضبط بالحروف بين يقول مثلا بجريج وبضم الجيم ثم الراء مفتوحة ثم الراء مفتوحة ثم بعدها ياء ثم جيم، عند ذلك يعرف كيفية النطق بالكلمة. أما إذا كان مجرد الشكل فإن الشكل لا يعول عليه في الغالب، لأنه قد يحصل فيه الخطأ، قد يحصل فيه الخطأ عند الشكل، وإذا اتبع الخطأ فيما هو مشكول يكون الإنسان مخطئا، يعني تبع خطأ في ما هو خطأ في الشكل، يعني شكل الحروف كون يضع عليها فتحة وضمة وكسرة قد يحصل فيه خطأ بأن يجعل بدل الضمة كسرة أو فتحة وهكذا، فيكون خطأ في الشكل. لهذا قال خذ من الأفواه لا من الكتب. نعم. ثم إذا كان هناك يعني التلميذ أخذ من الشيخ، وفي الأصل الذي أخذ منه لحن وخطأ، كيف يرويه؟ كيف يروي التلميذ عن الشيخ والشيخ جاء عنه الكلام خطأ وملحونا؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يأتي به على الصواب، يأتي به على الصواب لا على الخطأ، ويأتي به معربا لا ملحونا، وإن كان حصل من الشيخ خطأ ولحن إلا أنه يأتي به على الصواب وعلى الإعراب لا على الخطأ ولا على اللحن. وهذا هو القول الأقوى، وهذا هو القول الأقوى من الأقوال الثلاثة. والقول الثاني يقابل الأقوى، وهو أنه يأتي به على ما جاء عن الشيخ، يعني مما هو خطأ ومما هو لحن. والقول الثالث يقول يترك كليهما، يترك كليهما، يعني لا الصواب لأن الشيخ ما جاء به، ولا اللحن لأن لأنه لا يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شيء ملحون وهو أكمل الناس فصاحة وبلاغة عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن القول الأول هو القول الأقوى بأن يأتي به على الصواب وعلى الإعراب, يعني على الصواب لا على الخطأ, وعلى الإعراب لا على اللحن. ولهذا قال في خطأ ولحن أصل يروى على الصواب معربا في الأقوى أو معربا في الأقوى, يعني في القول الأقوى, يعني إذا كان الذي حصل من الشيخ فيه خطأ وهو يعلم صوابه أي التلميذ أو ملحونا, فكيف يأتي به التلميذ عند الرواية؟ يأتي به على الصواب لا على الخطأ, ومعربا لا على اللحن في القول الأقوى. يقابل الأقوى الضعيف, القول الضعيف الذي ليس أقوى, وهو أنه يأتي به خطأ ملحونا, يأتي به على اللحن وعلى الخطأ كما أخذ عن شيخه أو كما جاء عن شيخه. والقول الثالث قال يجتنب كليهما, يجتنب كليهما, لا يأتي بهذا ولا يأتي بهذا, يعني ويأتي به من لفظ شيخ آخر, أو يذكر أن في لفظ الشيخ كذا وكذا والصواب والإعراب كذا وكذا, يعني أنه ينبه. أما أن يتركه نهائيا يعني من غير أخذه أو الاتيان به عن شيخ آخر غير خطأ وغير ملحون, فإنه يأتي به على هذه الطريقة التي هي بيان ما جاء عن الشيخ من خطأ ولحن ويبين صوابه وإعرابه. أيوة ثالثها وإذا كان الخطأ موجودا في الكتاب, موجودا في الكتاب, فإن الإنسان لا يمحو الخطأ من الكتاب ويبدله بصواب, وإنما يجعل عنده تضبيب يعني إشارة, ثم يأتي بخط إلى الحاشية ويكتب الصواب, ويكتب يعني صوابه كذا أو الصواب كذا وكذا. إيش يقول؟ ولا تمحو,
ولا تمحو من الأصل على من تقل بل أكتب مضببا مبين صوابه في هذا الشيء.
نعم, ولا تمحو من الأصل شيئا على من تخل, يعني على من تخب واختير من الأقوال, يعني أن الانتخال هو الاختيار من النخل وإظهار يعني الشيء الصافي من النخالة, يعني انتخل يعني اختير وصفي يعني القول الأصفى والمختار, يعني أنه يعمل ضبة, والضبة هي أن يعمل إشارة إلى المكان الذي فيه الخطأ ثم يأتي بخط إلى الحاشية, أو يجعل يعني رقم ثم يجعل ما يقابله في الحاشية ثم يأتي بالصواب فيقول صوابه كذا, يعني هذه الكلمة يعني هي خطأ والصواب كذا, والصواب كذا. أيوة وإذا أراد أن يقرأ يأتي به على الصواب يعني من الحاشية, يأتي به على الصواب من الحاشية, يعني لا يقرأ الخطأ الذي في الأصل, وإنما يأتي بالصواب من الحاشية ثم يقول وفي الأصل كذا وفي الأصل كذا, يعني يقرأه على الصواب ويشير إلى ما في الأصل من الخطأ, يقرأه عند القراءة على الصواب. والكتاب يعني كما هو معلوم على ما هو عليه, يعني عمل ضبة ثم كتب الصواب في الهامش, ولكن عند القراءة يأتي بالصواب, يعني لا يقرأه ملحونا, يأتي بالصواب ويقول وفي الأصل كذا, يعني اللي هو الخطأ.
وإذا
وإن يكن الساقط لا يغير يعني لا يغير معنى يعني الأمر واضح كابن وحرف زد ولا تعسروا أو لا تعسروا يعني في لا تشدد في ذلك بل تساهل في هذا فيزاد يعني كلمة الابن أو الحرف دون أن يكون هناك إشارة والأولى أن يكون هناك إشارة والأولى أن يكون هناك إشارة يعني للشيء الذي قد يكون يترتب عليه قد يترتب عليه خطأ أو محذور فإنه يشير إلى ذلك كابن يعني مثل ما إذا قيل ابن جريج سقطت ابن جريج قال جريج أو حدثنا جريج عن فلان معروف ابن جريج شيخ فلان فكلمة ابن سقطت من الإسناد فيأتي بها يأتي بها لأن المعنى لا يتغير وإنما هذا يعني خطأ في الاسم فينكر على الصواب أو حرف أو حرف يعني حرف عطف أو ما إلى ذلك ومن المعلوم أن الحرف قد يترتب على يعني سقوطه يغير المعنى يغير المعنى وقد يكون أيضا السقوط مقصودا لأن أحيانا واو الحرف واو العطف قد تكون محذوفة وتحذف واو العطف في بعض الأحيان فقد يأتي وسائق في اللغة أن تحذف واو العطف في بعض الأحيان مثل ما جاء في القرآن الكريم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية وجوه يومئذ ناعمة يعني ووجوه يومئذ ناعمة ووجوه يومئذ ناعمة ففي عطف وحذف واو العطف سائغ في اللغة يعني حيث يفهم المعنى وحيث يتضح
بعدين كذلك ما غاير حيث يعلم بسيامه لمن عالم وألزم
كذلك ما غاير يعني ما حصل فيه مغايرة حيث يعلم إتيانه ممن على ممن فوق وعند ذلك يحتاج إلى كلمة يعني عندما يراد إضافة هذا الشيء الذي عرف من فوق يقال يعني كذا لأنه ساقط لأنه مثل ما جاء في بعض الأحاديث عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحيانا يأتي ذكر عمرة ثم يسقط لفظ عائشة وعمرة لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمع منه فعندما يأتي بالإسناد ويريد أن يصحح يقول عن عمرة تعني عن عائشة عن عمرة تعني عن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا لأن عمرة ما سمعت من رسول صلى الله عليه وسلم فإذا عن عمرة قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم كذا طبعا هذا ليس لا يستقيم لأن عمرة ما أدركت النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تعني عن عائشة يعني سقط عن عائشة سقط عن عائشة وعند ذلك يأتي كلمة يعني أو تعني إذا كانت امرأة يعني إذا كان رجل مذكر وتعني إذا كانت امرأة عن عمرة تعني عن عائشة عن فلان يعني عن فلان يعني عن فلان فيؤتى بالساقط بعد كلمة يعني أو تعني أيوة وألزموا يعني ألزموا الإتيان بكلمة يعني حتى يتبين بأن هذه الكلمة إنما جاءت من دون الراوي أراد بها أن يبين الساقط وأن يبين مكان الساقط وألزموا يعني أيوة
وما يدرك في الكتاب من غيره يلحق في الصواب
وما يدرس من كتابي، يعني يبلع عن طريق التآكل أو عن طريق البلل أو عن طريق أكل الأرض، بحيث يعني يحصل تقطع في أطراف الورق، ثم يحتاج إلى معرفة هذا الساقط، فإنه يؤخذ من كتب أخرى، يعني من روايات أخرى، يعني يكون الحديث موجود عند يعني في غير هذا الكتاب، يؤخذ من كتاب آخر أو من أصل آخر مأخوذ من ذلك الأصل، وإذا لم يهتد إليه يمكن أن يهتد من وجود المصادر التي فيها رواية الحديث، بأن يشار إلى الساقط وأن ما يعني ما بين كذا وكذا يعني سقط بسبب البلل أو بسبب التآكل أو بسبب الانخرام، وفي النسخة الفلانية كذا وكذا، فيذكر أو يهتدى إلى الساقط بسبب الخرم في الكتاب أو التآكل في أوراق الكتاب أو البلل الذي محى فيه بعض كلمات الكتاب، يعني يستدرك ذلك من أماكن أخرى ويشار إلى ذلك. أيوة. كما إذا كان يشك، يعني سمع من الشيخ ولكن يتردد مثلا في كلمة أو في بعض الكلمات، فاستثبت من بعض زملائه، فإنه يأتي بالشيء الذي شك فيه ممن استثبت منه، والأولى عند هذا أن يبين، بأن يقول وثبتني في هذه الكلمة فلان، ثبتني في هذه الكلمة فلان، يعني أنه ما كان جازما فيها ولكنه استثبت فيها من فلان الراوي الذي ضبط ذلك وتحقق من ذلك، فيقول وثبتني فيها فلان، يعني إلا في هذه الكلمة ثبتني فيها فلان، أو مقدار معين يقول أضبطه أو لم يعني لم أجزم به وثبتني فيه فلان. لا لا إيش اللي
كما إذا يشك وثبت منه.
أيوة.
وفيهما ندبا أبن.
أي نعم. وفيهما ندبا أبن، يعني يبين الواقع بأن يقول روايتي أو الذي أرويه ولم أضبطه أو أشك فيه كذا وثبتني فلان بكذا، أو لا يذكر الشيء الذي كان يشك فيه وإنما يأتي به على ما ثبته فيه، يعني أرويه عن فلان إلا هذه الكلمة فقد ثبتني فيها فلان، فثبتني فيها فلان، يكون هذا التثبيت كأنه من رواية الزميل عن الشيخ، وهذا ما يتعلق بهذه الأبيات. هذه الأبيات تتعلق ببعض مباحث رواية الحديث، كيفية رواية الحديث، كيف يرويه الراوي، وقد مضى بعض الأبحاث المتعلقة بذلك كالرواية بالمعنى واختصار الحديث وتقطيعه، وهنا يتعلق بما إذا كان هناك تصحيف أو لحن من الشيخ، فماذا يصنع التلميذ؟ هل يأتي به على الصواب أو معربا، أو يأتي به على ما جاء به الشيخ سواء كان خطأ أو ملحونا؟ وكذلك فيما يتعلق بالنسبة لما في الكتاب من خطأ، هل يمحوه أو ماذا يصنع به؟ يقول السيوطي رحمه الله: واحذر من اللحن ومن التصحيف خوفا من التبديل والتحريف، يعني أن راوي الحديث يحذر من اللحن ومن التصحيف، يعني كونه يأتي بالحديث ملحونا غير معرب، وكذلك يأتي به مصحفا ليس على وضعه وصيغته، وإنما يحذر من هذا خوفا من التحريف، من التبديل والتحريف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح الناس، وهو أفصحهم لسانا وأكملهم بيانا، فإذا لحن الإنسان بحديثه أو أخطأ في حديثه فإنه يخشى عليه أن يكون في ذلك شيء من التصحيف والتحريف وإضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله، وإنما يعنى به على حقيقته وعلى لفظه، فيعنى بالإعراب والبعد عن اللحن، ويؤتى به على وضعه وعلى هيئته غير مصحف. والتصحيف يكون بقراءة الكلمة على غير وضعها وعلى غير هيئتها، كان يكون في الحركات يكون فيها الحركات يغير فيها فيتغير المعنى بسبب ذلك، فيتغير المعنى بسبب ذلك. وإذا حذر الإنسان من اللحن ومن التصحيف فإنه يؤمن مع ذلك التبديل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والتحريف فيه. ثم إنه ذكر بعد ذلك أن طالب الحديث عليه أن يعنى باللغات وبالإعراب وعدم اللحن، فالنحو واللغات، فالنحو يعني معرفة النحو يعني وما يلزم منه، لأنه يترتب على النحو أو معرفة النحو السلامة من اللحن، كونه يرفع المنصوب وينصب المرفوع وما إلى ذلك هذا يعتبر لحنا. وإذا عرف الإنسان ما يحتاج إليه في النحو فإنه يأمن من ذلك، فلا يرفع منصوبا ولا يخفض مرفوعا، وإنما يأتي بالمرفوع مرفوعا والمنصوب منصوبا والمخفوض مخفوضا، وهكذا يأتي به على وضعه. فالنحو يحتاج إليه من أجل إعراب الكلام والإتيان به على لغة فصيحة غير ملحون. وأما اللغات فإن المقصود فإنه يحتاج إلى معرفة ذلك لئلا يأتي بالشيء على خلاف وضعه، ولئلا يقرأه مصحفا على غير الوضع الذي هو عليه. وتحصيل النحو يكون بدراسة كتب النحو والعناية بذلك، وأن يكون على علم بما يحتاج إليه. واللغة يرجع في ذلك إلى كتب اللغة أو إلى الكتب التي عنيت بتفسير غريب الحديث، بتفسير غريب الحديث، لأنها مبنية على كتب اللغة. وبعض الذين كتبوا في ذلك هم من أهل اللغة، فإذا يحتاج إلى معرفة النحو ولغات العرب وما يجوز في اللغة وما لا يجوز، حتى يكون الإنسان يروي ويقرأ سالما من اللحن لكونه قد أعرب وعرف الإعراب وعرف النحو، وسالما من التصحيف لأنه عرف أو يعرف المعاني الكلمات في اللغة وكذلك مواردها في اللغة، وأن هذا سائغ في اللغة وعلى هذا يكون قد أمن من اللحن ومن التصحيف. فاللحن واللغات حق من طلب، يعني حق على من طلب العلم وطلب الحديث وغير الحديث أن يكون على علم بما يحتاج إليه في النحو واللغة. النحو ليكون معربا في كلامه غير لاحن، واللغة حتى يفهم معاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أفصح الناس لسانا وأكملهم بيانا، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة والتسليم. ثم قال وخذ من الأفواه لا من الكتب، يعني أن الإنسان يعتمد على نطق الشيوخ وعلى ما يسمعه من الشيوخ ومن أفواه الشيوخ، لأنهم يأخذون عن مشايخهم على الصفة والهيئة التي يكون عليها ذكر الأسماء والكلمات، وبذلك يسلم من التصحيف ومن التحريف، لأن الراوي إذا أخذ من لفظ الشيخ والشيخ أخذ من شيخه كيفية وضع الأسماء وكيفية وضع الأسماء في الأسانيد، وكذلك وضع الكلمات في المتون، فإنه يأمن من ذلك مع ذلك من التصحيف. أما إذا اعتمد على القراءة في الكتب وهي ليس فيها ضبط بالحروف، بل قد لا تكون مضبوطة أصلا أو مضبوطة بالشكل، والضبط بالشكل كثيرا ما يأتي فيه الخطأ بأن يكون الفتح مكانه ضم أو الضم مكانه كسر، يحصل على سبيل الخطأ. لكنه إذا أخذ من لفظ الشيخ عرف كيفية النطق بالكلمة وهيئة النطق بها، والأخذ من الكتب بدون الأخذ من الشيوخ ومعرفة كيفية النطق بالكلمات، الأخذ من الكتب يحصل معه التصحيف والتحريف. أما إذا كان الأخذ من الشيوخ من أفواه الشيوخ، والشيوخ أخذوا من أفواه شيوخهم وهكذا، فإن المسألة تتسلسل على كيفية النطق وعلى طريقة النطق، وبذلك يؤمن من التحريف والتصحيف. ولهذا قال وخذ من الأفواه لا من الكتب، يعني من أفواه المشايخ ومن نطقهم لا من الكتب، لأن الإنسان إذا أخذ من الكتاب وهو لا يعرف كيفية النطق بالكلمات قد يقرأ الكلمة على غير وضعها. فالذي ما يعرف أن ابن جريج الجيم مضمومة والراء مفتوحة قد يقول ابن جريج ابن جريج، إذا كان ما يعني أخذ من المشا من الأفواه، وكذلك يعني ما يشبهه مثل ابن كثير الذي ما يعرف ابن كثير ويعرف كيفية اسمه بالضبط، يمكن أن يقول ابن كثير، يمكن أن يقول ابن كثير، لأن كتابة كثير وكثير واحدة، والنطق بذلك يكون النطق على تغيير بالحركات يكون تصحيف، إذا قرأ كثير كثير صار تصحيفا، الحروف واحدة، الكلمة واحدة حروفها واحدة، ولكن الفرق بإيش؟ بالشكل، الفرق بالشكل. فالأخذ من الأفواه يؤمن به من التصحيف، ويمكن أن يعرف ذلك أيضا عن طريق الضبط بالحروف، عندما يأتي اسم من الأسماء كيف يعرف ضبطه يمكن يعرف ضبط بالحروف بأن يجد في الكتب هو بفتح كذا وضم كذا وكسر كذا وبعده حرف كذا. أما أن يأتي مشكولا بالشكل دون الحروف فهذا لا يعتمد عليه. وكثيرا ما يأتي الخطأ بالشكل فيكون من يتبعه خاطئا وغالطا، لكن إذا جاء الضبط بالحروف بأن يقول مثلا بجريج وبضم الجيم ثم الراء مفتوحة ثم الراء مفتوحة ثم بعدها ياء ثم جيم، عند ذلك يعرف كيفية نطق بالكلمة. أما إذا كان مجرد الشكل فإن الشكل لا يعول عليه في الغالب، لأنه قد يحصل فيه الخطأ، قد يحصل فيه الخطأ عند الشكل، وإذا اتبع الخطأ فيما هو مشكول يكون الإنسان مخطئا، يعني تبع خطأ في ما هو خطأ في الشكل، يعني شكل الحروف كون يضع عليها فتحة وضمة وكسرة قد يحصل فيه خطأ بأن يجعل بدل الضمة كسرة أو فتحة وهكذا، فيكون خطأ في الشكل. لهذا قال خذ من الأفواه لا من الكتب. نعم.
في خطأ ولحن أصل يروى على الصواب يعرف من الخطأ.
ثم إذا كان هناك يعني التلميذ أخذ من الشيخ وفي الأصل الذي أخذ منه لحن وخطأ، كيف يرويه؟ كيف يروي التلميذ عن الشيخ والشيخ جاء عنه الكلام خطأ وملحونا؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يأتي به على الصواب، يأتي به على الصواب لا على الخطأ، ويأتي به معربا لا ملحونا، وإن كان حصل من الشيخ خطأ ولحن إلا أنه يأتي به على الصواب وعلى الإعراب لا على الخطأ ولا على اللحن. وهذا هو القول الأقوى، وهذا هو القول الأقوى من الأقوال الثلاثة. والقول الثاني يقابل الأقوى، وهو أنه يأتي به على ما جاء عن الشيخ، يعني مما هو خطأ ومما هو لحن. والقول الثالث يقول يترك كليهما، يترك كليهما، يعني لا الصواب لأن الشيخ ما جاء به، ولا اللحن لأنه لا يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شيء ملحون، وهو أكمل الناس فصاحة وبلاغة عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن القول الأول هو القول الأقوى بأن يأتي به على الصواب وعلى الإعراب، يعني على الصواب لا على الخطأ، وعلى الإعراب لا على اللحن. ولهذا قال في خطأ ولحن أصل يروى على الصواب معربا في الأقوى، أو معربا في الأقوى، يعني في القول الأقوى، يعني إذا كان الذي حصل من الشيخ فيه خطأ وهو يعلم صوابه أي التلميذ، أو ملحونا فكيف يأتي به التلميذ عند الرواية؟ يأتي به على الصواب لا على الخطأ، ومعربا لا على اللحن في القول الأقوى. يقابل الأقوى الضعيف، القول الضعيف الذي ليس أقوى، وهو أنه يأتي به خطأ ملحونا، يأتي به على اللحن وعلى الخطأ كما أخذ عن شيخه أو كما جاء عن شيخه. والقول الثالث قال يجتنب كليهما، يجتنب كليهما، لا يأتي بهذا ولا يأتي بهذا، يعني ويأتي به من لفظ شيخ آخر، أو يذكر أن في لفظ الشيخ كذا وكذا والصواب والإعراب كذا وكذا، يعني أنه ينبه. أما أن يتركه نهائيا يعني من غير أخذه أو الاتيان به عن شيخ آخر غير خطأ وغير ملحون، فإنه يأتي به على هذه الطريقة التي هي بيان ما جاء عن الشيخ من خطأ ولحن، ويبين صوابه وإعرابه. أيوة. ثالثها وإذا كان الخطأ موجودا في الكتاب، موجودا في الكتاب، فإن الإنسان لا يمحو الخطأ من الكتاب ويبدله بصواب، وإنما يجعل عنده تضبيب يعني إشارة، ثم يأتي بخط إلى الحاشية ويكتب الصواب، ويكتب يعني صوابه كذا أو الصواب كذا وكذا. إيش يقول؟ ولا تمحو،
ولا تمحو من الأصل على من تقل، بل أكثر مضببا مبين صوابه في هامش.
نعم، ولا تمحو من الأصل شيئا على من تخل، يعني على من تخب واختير من الأقوال، يعني أن الانتخال هو الاختيار، ولا و من النخل وإظهار يعني الشيء الصافي من النخالة، يعني انتخل يعني اختير وصفي يعني القول الأصفى والمختار، يعني أنه يعمل ضبة، والضبة هي أن يعمل إشارة إلى المكان الذي فيه الخطأ، ثم يأتي بخط إلى الحاشية، أو يجعل يعني رقم ثم يجعل ما يقابله في الحاشية، ثم يأتي بالصواب فيقول صوابه كذا، يعني هذه الكلمة يعني هي خطأ والصواب كذا، والصواب كذا. أيوة. وإذا أراد أن يقرأ يأتي به على الصواب يعني من الحاشية، يأتي به على الصواب من الحاشية، يعني لا يقرأ الخطأ الذي في الأصل، وإنما يأتي بالصواب من الحاشية، ثم يقول وفي الأصل كذا، وفي الأصل كذا، يعني يقرأه على الصواب ويشير إلى ما في الأصل من الخطأ، يقرأه عند القراءة على الصواب. والكتاب يعني كما هو معلوم على ما هو عليه، يعني عمل ضبة ثم كتب الصواب في الهامش، ولكن عند القراءة يأتي بالصواب، يعني لا يقرأه ملحونا، يأتي بالصواب ويقول وفي الأصل كذا، يعني اللي هو الخطأ. وإن يكن الساقط لا يغير، يعني لا يغير معنى، يعني الأمر واضح، كبن وحرث زد ولا تعسر أو لا تعسر، يعني في لا تشدد في ذلك، بل تساهل في هذا، فيزاد يعني كلمة الابن أو الحرف دون أن يكون هناك إشارة، والأولى أن يكون هناك إشارة، والأولى أن يكون هناك إشارة يعني للشيء الذي قد يكون يترتب عليه قد يترتب عليه خطأ أو محذور، فإنه يشير إلى ذلك، كابن يعني مثل ما إذا قيل ابن جريج سقطت ابن جريج، قال جريج أو حدثنا جريج عن فلان، معروف ابن جريج شيخ فلان، فكلمة ابن سقطت من الإسناد، فيأتي بها، يأتي بها لأن المعنى لا يتغير، وإنما هذا يعني خطأ في الاسم فينكر على الصواب، أو حرف، أو حرف يعني حرف عطف أو ما إلى ذلك. ومن المعلوم أن الحرف قد يترتب على يعني سقوطه يغير المعنى، يغير المعنى. وقد يكون أيضا السقوط مقصودا، لأن أحيانا واو الحرف واو العطف قد تكون محذوفة وتحذف واو العطف في بعض الأحيان، فقد يأتي وسائق في اللغة أن تحذف واو العطف في بعض الأحيان، مثل ما جاء في القرآن الكريم هل أتك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، وجوه يومئذ ناعمة، يعني ووجوه يومئذ ناعمة، ووجوه يومئذ ناعمة، ففي عطف، وحذف واو العطف سائغ في اللغة، يعني حيث يفهم المعنى وحيث يتضح.
بعدين كذلك ما غاير حيث يعلم اتيانه لمن عال وأنزمه،
كذلك ما غاير يعني ما حصل فيه مغايرة، حيث يعلم اتيانه ممن على ممن فوق، وعند ذلك يحتاج إلى كلمة يعني عندما يراد إضافة هذا الشيء الذي عرف من فوق يقال يعني كذا، لأنه ساقط، لأنها مثل ما جاء في بعض الأحاديث عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحيانا يأتي ذكر عمرة ثم يسقط لفظ عائشة، وعمرة لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمع منه، فعندما يأتي بالإسناد ويريد أن يصحح يقول عن عمرة تعني عن عائشة، عن عمرة تعني عن عائشة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، لأن عمرة ما سمعت من رسول صلى الله عليه وسلم، فإذا عن عمرة قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم كذا، طبعا هذا ليس لا يستقيم، لأن عمرة ما أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تعني عن عائشة، يعني سقط عن عائشة، سقط عن عائشة، وعند ذلك يأتي كلمة يعني أو تعني إذا كانت امرأة، يعني إذا كان رجل مذكر، وتعني إذا كانت امرأة، عن عمرة تعني عن عائشة، عن فلان يعني عن فلان، يعني عن فلان، فيؤتى بالساقط بعد كلمة يعني أو تعني. أيوة، وألزموا يعني ألزموا الإتيان بكلمة يعني حتى يتبين بأن هذه الكلمة إنما جاءت ممن دون الراوي، أراد بها أن يبين الساقط وأن يبين مكان الساقط، وألزموا يعني. أيوة،
وما يدرس في الكتاب من غيره يلحق في الصواب،
وما يدرس من كتابي يعني يبلأ عن طريق التآكل أو عن طريق البلل أو عن طريق أكل الأرض، بحيث يعني يحصل تقطع في أطراف الورق، ثم يحتاج إلى معرفة هذا الساقط، فإنه يؤخذ من كتب أخرى، يعني من روايات أخرى، يعني يكون الحديث موجود عند يعني في غير هذا الكتاب، يؤخذ من كتاب آخر أو من أصل آخر مأخوذ من ذلك الأصل، وإذا لم يهتدى إليه يمكن أن يهتدى من وجود المصادر التي فيها رواية الحديث، بأن يشار إلى الساقط، وأن ما يعني ما بين كذا وكذا يعني سقط بسبب البلل أو بسبب التآكل أو بسبب الانخرام، وفي النسخة الفلانية كذا وكذا، فيذكر أو يهتدى إلى الساقط بسبب الخرم في الكتاب أو التآكل في أوراق الكتاب أو البلل الذي محى فيه بعض كلمات الكتاب، يعني يستدرك ذلك من أماكن أخرى ويشار إلى ذلك. أيوة،
كما إذا
كان يشك، يعني سمع من الشيخ ولكن يتردد مثلا في كلمة أو في بعض الكلمات فاستثبت من بعض زملائه، فإنه يأتي بالشيء الذي شك فيه ممن استثبت منه. والأولى عند هذا أن يبين بأن يقول وثبتني في هذه الكلمة فلان، ثبتني في هذه الكلمة فلان، يعني أنه ما كان جازما فيها ولكنه استثبت فيها من فلان الراوي الذي ضبط ذلك وتحقق من ذلك، فيقول وثبتني فيها فلان، يعني إلا في هذه الكلمة ثبتني فيها فلان، أو مقدار معين يقول لم أضبطه أو لم يعني لم أجزم به وثبتني فيه فلان. لا لا إيش إلا
كما إذا يشك وثبتني
أيوه
وفيهما ندبا أبن.
وفيهما ندبا أبن، يعني يبين الواقع بأن يقول روايتي أو الذي أرويه ولم أضبطه أو أشك فيه كذا وثبتني فلان بكذا، أو لا يذكر الشيء الذي كان يشك فيه وإنما يأتي به على ما ثبته فيه، يعني أرويه عن فلان إلا هذه الكلمة فقد ثبتني فيها فلان، فثبتني فيها فلان، ويكون هذا التثبيت كأنه من رواية الزميل عن الشيخ. وهذا ما يتعلق بهذه الأبيات